ممكن يأتي نظم فريد من نوعه مش متكرر في القرآن يسموه عدل. لو كان لي مثيل أو شبيه بيسموه علم متشابه النظم. يبقى حتى النظم نفسه قسمين، علم النظم وعلم متشابه النظم، وده علم وده علم، وكل ده علم في القرآن. وضحت؟ فالسياق نفسه اسمه النظم، الكلمة دي مع الكلمة دي مع الكلمة دي مع الكلمة دي ليه جاءت في جملة والجملة صحت معناها. وضحت معايا؟ فإحنا عشان نشرح الجملة على بعضها هنضطر نشرحها من عدة جوانب. أولا ما قال السلف فيها، وقول السلف دي تبدأ بمراحل، تبدأ بما جاء في نص قرآني يتعلق بها، نص حديث نبوي يتعلق بالآية، نص أقوال للسلف اتفق عليها أو إجماعات عقدت في حقهم، ثم ما تفرد به الصحابة، ثم ما تفرد به التابعون والتابع التابعين، ثم ما تفرد به علماء القرآن اللي عرفوا في هذا الفهم المفسر. جماعة أقوال أهل العلم فيها لو فيها في نفس النظم وجوه أخرى كالقراءات أبدأ عن الآية الأخرى، يبقى أنا جمعت الآية من كل جوانبها، علم الأفراد، علم المعاني، علم النظم، الآثار الثابتة فيها، علم القراءات، كل دي أساسيات اللي بيشتغل في التفسير التحليلي لازم يعرف لها. وده أوسع أنواع التفسير. التفسير عندنا أنواع، 14 أنواع أو تزيد، لكن أشهرها وأوسعها التفسير التحليلي. ده الأسلوب الدارج في عند علماء التفسير التحليلي.
بيني وبين عاشور.
ثم بعد هذا نبدأ نستخرج أقوال أهل اللغة في النظم نفسه. يبقى بعد ما استخرجناه في الألفاظ هنستخرجه في النظم. بس احنا في فهم الآية بنأخر النظم اللغوي عن النظم الثابت اللي بيسموه الأثر، سواء تفسير الآية بالآية أو الآية بالحديث أو الآية بأقوال السلف. واضح معنى؟ الجزء ده تسمى التفسير المأثور. أبدأ أدخل على الناحية اللغوية والناحية العلمية والعلوم التي استحدثت وتتعلق ولها تعلق بالآية، كل ده هيدخل معانا فيما يسمى بالتفسير بالرأي. يبقى لو انا انحصرت بس في الاثار بيسموه التفسير المأثور، خرجت عن الاثار واضفت اليها اجتهادات اهل العلم يبقى دخلنا في التفسير بالرأي. لو اعتمدت على التفسير بالرأي لوحده وسبت الاثار يسمى تفسير بالرأي، جمعت بين الاثنين يبقى ده الاولى، وده اللي زكاه كثير من علماء التفسير التحليلي. أنا بحاول أجمع في الآية كل ما قيل عنها، ففتحت باب للقارئ واسع جدا 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 يستطيع من خلاله يستوعب في الآية جوانب عدة، لأن الآية أعظم من أن تجمع في معناها أو في معانيها. وما نعرفه من معانيها كل اللي قلناه ده، ده جزء من معاني الآية، والقرآن أسمى من هذا من كل ما قيل، لأن رب وعد إن القرآن نفسه معطاء. ومع الوقت كل ما اكتشف الناس الجديد اتسع فهمهم للنص، فعبارة الله يرحمه الشيخ سيد قطب من الكلمة عجيبة يقول: وكأن دروس القرآن كتاب مفتوح، كلما مر على الناس زمان أضافوا إليه صفحات جديدة، فمعانيه لا تنفد ولا تنتهي، وتقوم الساعة والبشرية ما زالت تبحث فيه، ولا يزال هو ذكرا لم يفسر، فكل ما جمعوه قطرة في بحر لا ساحل له أوسطه. دي عبارة بعض السلف، أنا دخلت عبارة بعض السلف على عبارة السلف. واضح المعنى ده؟ توحيد الأمان واحد، مش كلام عادي، ده كلام رب العالمين واحنا بنحاول نفهمه، بس بنفهم إمكانياتنا، إمكانيات الله غير محدودة، وإمكانياتنا كلنا كل ما نخوض في التفسير محدودة، فكيف نفسر اللا محدود بالمحدود؟ كل دي إضافات لمعاني أو استخراجات لمعاني أو استنباطات لمعاني بس، لكن المعنى الحقيقي يقينا لا أعلمه إلا أعلمه.
احنا نسدد ونقرب،
بس نسدد ونقرب ونقرب الامر لله سبحانه، واضح المعنى ده؟ فانا احببت بس ايه ان انا اوضح السياقات دي، لان دي مع الطالب الدارس العلوم القرآن الدارس اللي من تفسير خاصه لازم يكون ملم بكل هذه القواعد اللي احنا ذكرناها.
طيب سؤال سيدنا،
واضح هذا المعنى؟
سيدنا ذكرنا امبارح قوله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جاء في سياق الآية في سورة المائدة أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نحن استنبطنا المعنى المخالف أنه من يسارع في الخيرات هذا عنت وجوب تطهير القلب، هذا الاستنباط في علوم القرآن إلى أي يعني علم يتبع هذا الاستنباط؟
عندنا حاجة اسمها الدخل في الأصول عشان نفهم النص نفسه، هل المعنى اللي احنا بنستخرجه ده عشان نخش فهم المعنى ده علم مستقل والعلماء وضعوا له قواعد، هل المعنى اللي احنا قلناه مفهوم من ظاهر النص؟ دي بيسموها دلالة النص، وعندنا دلالتين اسمها دلالة الظاهر بس من غير غوص في معنى النص، يبقى في دلالة الظاهر، في دلالة النص، في دلالة المضمون، اللفظ دي
تحتمل
مش تحتمل، تتضمن معنى كده، هو معنى حقيقي فيها لكن ليس ظاهرا فيها. المفهوم اللفظ يبقى بيسموه دلالة المفهوم، في دلالة خمسة بيسموها مفهوم المخالفة. مفهوم مخالف عن ايه؟ ان لما اثبت معنى وانه يقينا حق بنفي ضده، فنفي ضده يسمى مفهوم مخالف، يسمى مفهوم مخالف. والقرآن استخدم كل هذه الأنواع وكل هذه الأساليب وكل هذه الدلالات، واضح؟ لكن ده هتجينا لما تخش على باب الأصول هيجي لك تفسير الكلام
ده. بقوله تعالى ومن أضل
الدلالة في القرآن دلالة النص يدل على إيه؟ هل هي دلالة نص؟ دلالة ظاهر؟ دلالة اقتضاء؟ دلالة مفهوم؟ دلالة مخالفة؟
سيدنا هاي الآية كمان نفس الموضوع، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إذا قلنا من يتبع هواه وفق هدى الله ليس عليه شيء، استنباط.
أيوة ده نص الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه متبعا، يبقى اللي تحكم في هواه واخطاه لهدى الله هذه طاعة، بل بالعكس لما الانسان يهوى الطاعة ويجعل هواه في الطاعة هذه من دواعي ترقي، واضح المعنى؟ فمش مفهوم مخالفة، لا ده في نص صحيح، لكن مفهوم مخالفة في الدلالة.
والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة،
أصله علم يعلم علما، فلما أقول مصدر طبعا ده تصريف أنت صريفك، علم فعل ماضي بعد المضارع، علما المصدر، يبقى أصل الكلمة العلم، واحد ثم تأتي منها المشتقات، عايز تطلع اسم فعل يبقى عالم، ها عايز تطلع اسم مرة، اسم هيئة، اسم كل الكلام ده، كل ده الاشتقاق في
يرادف الفهم والمعرفة ويرادف الجزم أيضا في رأي. ثم تداولت هذا اللفظ إصلاحات مختلفة، إصطلاحات مختلفة.
تداولت
هذا اللفظ إصطلاحات مختلفة.
أي إصطلاحات مختلفة يعني اللفظ واحد لكن ممكن يصطلح أهل قبيلة أو بطن العرب على معنى من معانيه، فدي بيسموها ألسن أو لغات أو إصطلاحات أو استعمالات للفظ. ودي على فكرة هتدخلنا في وجه من وجوه العجز والإنكار، وخطير جدا إن كل استعمالات العرب للألفاظ جاء بها حاجة الحياة بقى جلها. ده وجه من وجوه العجز والإنكار، بس مش عايز أوسع فيه لأن لو شرحناه أخذ الدواء كله.
فالحكماء يريدون به صورة الشيء الحاصلة في العقل أو حصول الصورة في العقل أو تعلق النفس بالشيء على جهة انكشافه، والتحقيق عندهم هو الإطلاق الأول. والمتكلمون يعرفون العلم بأنه صفة يتجلى بها الأمر لمن قامت به، وهو مراد من قال منهم إنه صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض، ولو كان هذا التمييز بوساطة الحواس كما هو رأي الأشعري. ويطلق العلم في لسان الشرع العام على معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه. قال الإمام الغزالي في الإحياء: قد كان العلم يطلق على العلم بالله تعالى وآياته وبأفعاله في عباده وخلقه، فتصرفوا فيه بالتخصيص حتى اشتهر في المناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها. ولكن ما ورد في فضل العلم والعلماء أكثره في المعنى الأول. انتهى. وهو يفيد أن العلم الشرعي الخاص.
الكلام ده مفهوم ولا نشرح؟
وما زال يتكلم في معنى العلم. إيه معنى
بس؟
نعم.
كلام تعريف العلماء الكلمة مفهوم ولا نشرح؟ ده مفهوم هنعد، مش مفهوم ولا نشرح. ها؟ طبعا لما يقول عند المتكلمين دي فرق قامت، وعادة كل فرقة قامت على أصول تخص ده، فبيكون الدافع لها حتى في تعريفاتها ما عندها مقصود. هيجي لك يقول لك المتكلمين يعرفوا كذا، الجهم يعرفوا كذا، القدر يعرفوا كذا، هيجي لك الكلام ده في ثنايا الحديث عن موضوعات معينة في القرآن الكريم عرفت عن هؤلاء بهذا المعنى. وبهذا تعريف العلم نفسه اختلف فيه، هل المقصود بالعلم ما قاله علماء الكلام منهم الأشاعرة؟ طبعا الأشاعرة فرقة منسوبة لأهل السنة ومن أهل السنة بشكل، لكن هم اختلفوا مع بعض فرق أهل السنة في مسألة التأويل التوصيفات، ده محل الخلاف الرئيسي اللي عرف به الأشاعرة. والأشاعرة تابعوا الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ويدخل معه المتردي أبو منصور المتردي. الخلاف بين الأشاعرة والمتردية يعني طفيل، ولذلك تلاقي كل من يتحدث عن الأشعرية يسوق أقوال أشاعرة أقوال أبو منصور. ودي ده الباب اللي هم تميزوا فيه أو تفرد منه غيره، مسألة التأويل أو عرف وجود بين الناس. واضح؟ لكن هم كانوا مهتمين جدا بعلم الكلام وأصل الكلمة وأساس الكلمة ورحمة فين بأثنين. لم يكتفوا بأصلها في اللغة بل بحثوا في غيرها من اللغات، طلعوا معاني جديدة أو إضافات جديدة. بس أنا حبيت أعرض فيك
عشان بس السؤال، لماذا هؤلاء العالمين بالذات الأشعري والماتريدي نسبت إليهم كأشخاص العقيدة؟ يعني هي أخطر شيء نسبت إلى شخصين، مع أنه أكيد بالأمة من كان هو قد يكون أعلم منهم وأوسع منهم.
أول من تأول الصفات وعرفها واشتغل بها وأصلها وعمل لها كتب كان من دول. السلف قبلهم قد يرد عن بعضهم شيء من التأويل، هم جمعوه، يعني هم اللي جمعوه، هم اللي أصلوا جعل هذا فانتسب إليه
واشتغلوا فيه العلم.
لكن السلف هم نفسهم دول، طبعا في خلط. السلف لهم عقيدة خاصة اللي بتسمى عند المحدثين عقيدة أهل الحديث. كثير من الأشاعرة بيسموه مفوضة، والحقيقة في فرق كبير، في فرق بين المفوضة وبين عقيدة السلف الصحيح. السلف قالوا لا نقول لا بالتشبيه ولا بالتمثيل ولا بالتعطيل، نثبت لله ما أثبت من صفات، نثبت لله ما أثبت من صفات من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ده عقيدة السلف، ودي اللي طبعا ايه يعني ايه بينازعوا فيها الأشاعرة السلفيين كده. كثير من الأشاعرة يقول لك لا ده السلف كانوا مفوضة، مفوضة يعني لم يتكلموا فيها قط وفوضوا عنها لنا. لا
لا يعرفون معناها.
الإمام مالك قال لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم لغة، معلوم.
والكيف مجهول.
والكيف مجهول، يبقى احنا اللي بننفيه عن الله الكيف، لكن العلم نثبته. المفوضة حتى العلم لم يثبته، يبقى هي التكة بس اللي بتفرق بين المفوضة وبين السلف او عقيد السلف. وضحت ان هم العلم نفسه يقول لك لا ما خدش فيها، لا دي بتاعت ربنا خلاص على مراد ربنا خلاص. لا بيقولوا العلم معلوم يبقى فيه استواء، لكن كيفيته ايه بتاع
له يد
على النحو الذي يليق بجلاله.
له يد،
يبقى نثبت له يد لكن على الوجه الذي يليق بجلاله وجماله، ليس يعني لا لا ليس
كمثل. انت بيقولوها بالعنايه وبعايه والقصص.
لا التأويل ده قول الأشاعرة، لكن المفوض ما قولوش. المفوض هيقول لك ما نتكلمش فيها خالص، لا بإثبات ولا بنفي، مفوض علم الله. واضح ده الفارق عشان نسأل تبقى ايه هذه القضايا واضحه واحده.
شو سبب اصرار الأشاعرة على هذا التأويل؟ اصرارهم
أصبحوا مولانا لأن ده موروث قديم من أيام الإمام حسن الأشعري، ووجد من العلماء في فترة بعد ما بعد، لأن دي كانت الفترة اللي وجد فيها المعتزلة، والمعتزلة كانوا أصحاب باع طويل في علم الكلام وفي علم المنطق. والحقيقة هم نشأوا في فترة كانت الدولة بدأت تستقر وبدأ الهجوم الفكري عليها، الشبهات والفكرة، فكانت لهم ردود قوية، فاستخدموا المنطق واستخدموا علم الكلام في الردود على مين؟ على الفلاسفة وعلى خاصة نهيب. الفترة اللي كثرت التراجم، مع التراجم بدأ بعض المتحدثين باسم الإسلام اللي ترجموا هذه الكتب يقنعوا بكلمات الفلاسفة ويطلعوا أفكار فلسفة يدخلوا في الإسلام ويفلسفوها بالإسلام ويجيبوا لها أدلة من الإسلام ويتأول الأدلة على الفلسفة اللي موجودة، وبدأت حملة كبيرة جدا وبدأت الردود. فدي كانت فترة ازدهار عالي جدا في الأمة، أو إن صح التعبير نقول فترة الترف العلمي. وضحت؟ كثر فيها المعتزلة، وأبو الحسن الأشعري في أول حياته كان معتزلة، فلما لقى ردودهم تناقض النصوص في بعض المواقف انخلع منه، وأصبح له فكر مستقل وافق فيه السلف إلا في مسألة التأويل، فأصبح علم من أعلام السلف، وده اللي خلى الإكرام. يعني ابن تيمية نفسه اللي يتحدث عنه لا يحدث إلا يقول قال الإمام حسن الشعري قدس الله روحه. قال الإمام المصري المتريدي قد تصل له روح لم يدب عشان السنة، وانتصروا للسنة في كل مسائلها، ذلتهم في مسألة ما تنفيش كونهم عن السنة، بل من أبطال السنة ومجاهديها. إحنا الإنصاف واجب في حق علماء، واضح؟ لكن أخذت عليهم هذه المسألة، مسألة التأويل أخذت عليهم، كتبوا فيها كتابات وبرعوا فيها، ووجدت قبول عند نسبة من العلماء فاعتنقوها وأخذ يدرسوها جيل ورا جيل. أبو الحسن الأشعري نفسه تابع عنها في آخر عمره، وعمل كتاب الإبانة في أصول الديانة. كل من نظم بعده أخذ كل كتبه إلا الإبانة واللي تعلق بالإبانة السلفية، واضح المعنى ده؟ الرجل تاب وإحنا بنعتبره أهل السنة، وهو تاب وأعلن براءة الله عز وجل من هذا التأويل، وأدي كتاب التنوع اللي قلت ده مش كتاب، ده مؤلفين أهل السنة سولين، واضح معنا؟ فدي دي القصة. طبعا كم من أشهر من أخذ عقيدة الأشاعرة وأصل لها أبو حنيفة الغزالي، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد أخطر ما كنت في خير عقيدة الأشاعرة، أصل الوقاع حتى بعد ما أصل العالم الفولي، هو صاحب المستصفى في علم الصوفية، وكان حجة إدماغ كبير جدا، يعني لقبوه في عصره وفي القرن الخامس اللي كان الإسلام في عنفوانه لقبوه حجة الإسلام في عصره، لأن كان ليه باع في كل باب. فالشاهد أنه لما أصل وضع هذه الكتب صارت هذه الكتب تتداول وينشأ الفتيان عليه، وضحت؟ فطلع أجيال من العلماء لا يليه إلا بهذا. الخلافة العثمانية بالكامل تبنت هذا الفكر، نشرته في كل عالم الإسلام في الأشاعرة، فده اللي جعله سواد عظيم في أرجاء الأمة، واضح المعنى؟ ده أنا حكيت لك يعني إيه النبذات التاريخية بس ازاي انتشر. وبعدين طبعا لما يجي حد يتكلم يقول لك ما فيه علماء، فقول العلماء اللي الأمة كلها تلقت علمهم بالقبول كانوا يعتقدوا هذا الفكر، ابن حجر العسقلاني والنووي وغيره، واضح المعنى ده؟ ليه؟ لأن لهم وجه في اللغة يساعدهم، وحتى أهل السنة في بعض القضايا كان ممكن يقفوا أمامها مشدودين فاضطروا للتأويل.
سيدنا كان في بعض العلماء
لما يقول فإنك بأعيننا، لما يقول بأيدينا، طب هو له يدان ولا أيدي؟ الكل مش له يدان، ما تقدرش تقولها، لكن بأيدينا، واضح معي؟ لأعين العينين ولا لأعين؟ فالبعض لجأ لهذا في بعض النصوص، وهو معكم أينما كنتم. فالمعية طبعا بعض أهل العلم قال لا، علم أحاطة. طب ما قول العلم أحاطة تأويل، نوع التأويل. البعض قال لا، ومعكم معية تليق بجلاله وجماله من غير تكييف، وده كان أسلم إن كل ما قاله الله عن ذاته نثبته له، لأنه هو الذي أثبته، ما أقدرش أن أنفي شيء ربنا قاله، ولا أقدر أتأوله بعقلي، عقلي لا يستوعب ما يتعلق بذاته، فأنا بخرجه وقال له ربنا قال كده، يبقى الأمر على مليك بجلاله وجماله. جلاله وجماله شكله إيه ده؟ لا يعلم علمه إلا الله. واضح؟ بس فإحنا أسلم لنا دينا إن لا نستطيع أن نفي، لأن نفي ما أثبتناه جريمة. وتأويل ما أثبت الله لذاته خوض فيما لا نعلم. واضح ما؟ بس أنا أحاول أن
وهو يفيد أن العلم الشرعي الخاص يطلق على أخص من هذا الذي ذكره الغزالي في لسان الشرع العام، ولكن بحسب ما يقتضيه المقام.
طبعا كل معلومة ساقها معنى الغزالي إن سمى العلم الحقيقي علم الله. ليه؟ الغزالي واعي العلوم المحسوسة يكتنفها عجز المحسوسات نفسها. أنا أجرت بإيه؟ بجوارحي، سمعي، بصري، لمسي، الحاسة خمسة. ولينا بالدرجة الثانية. طيب هل ما تراه عيني على حقيقته؟
لا،
منه ما هو على حقيقته ومنه ما ليس على حقيقته. أنا شايفك قدامي، شايف مين؟ الدكتور محمد، شايف أخ أبو حسين، شايفك. لكن إيه اللي مدركه منك؟ جزء بسيط من ظهرك. أنا الآن شايف ظهرك؟ طب ظهرك ظهر لغيري، لكن غير ظهر لي. فأنا أدرك بعض الظهر حتى مش كل الظهر. طيب أنت أمام الجسم، ما الذي يجري بداخلك؟ إزاي الدم الآن بتحرك في عروقك؟ فيما يفكر مخك الآن وعقلك؟ إلى ما يذهب إليه قلبك وأنت تشغل الآن؟ أنا عندي قدرة أقول الكلام ده عشان أقول أنا عارف محسن، أنا عالم محسن. والعلم محصور على جزء من ظاهره. والقرآن نص على هذا، قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة. فنفى الأول العلم، لا أعلم. الحال الغالب على أكثر الناس لا يعلمون، يبقى الحال الغالب على الناس الجهالة، بل شدة الجهالة. قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ فجعل الوصف العام للإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جهول صيغة مبالغة، وصيغة مبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحدة عانت الخمسة. يبقى جهول، مجهال، جهول، مجهال، جهال، جهيل، جاهل، وأبو جهل كمان. واضح؟ فإذا كان الأصل فيه إن هو جهول، معلوماته في ملك الله قد إيه؟ ده أنا معلوماتي في حتة صغيرة قد كده، من حتة صغيرة اللي هي الأرض، والأرض نفسها حتة صغيرة من ملك، يبقى أنا معلوماتي إيه؟ علم؟
يعني من الظاهر ومن الحياة.
ولا خلقين جهل. فالأصل العجز فينا والجهل، مش الأصل انفتاحة العلوم عندنا وإن احنا بوسعنا نجمع كل شيء ونعلم كل شيء زي ما كثير من الناس عارفوا. أنا عارف كل حاجة، عارف كل حاجة. ده أنت كلمة عارف كل حاجة دي تثبت كمال جهلك. عن ذلك عبارة السلف قالوا من ظن، مش من قال، من ظن أنه علم فقد جهل. ظن انه عنده علم حقيقي دل على غاية جهل. من ظن انه علم فقد جهل. لابد ان ندرك هذه المعاني، لان احنا جهلنا بها مصيبه، مصيبه كبيره جدا. لما حاسس ان عارف كل حاجه فببني حياتي كلها على ما اعرف، واذا كانت معرفه صفر يبقى الفظ اي حاجه تاني غيرها، يبقى اغلقت على نفسي من العلم. فمن ظن انه علم فقد جهل.
يعني سأل الرجل علما عالما ما طلب العلم.
صحيح.
طلب العلم.
صحيح. السلام عليكم. الوعاه عشان كده الإمام الشافعي نفسه يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي. شوف العبارة الدقيقة عند الناس بتفهم، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما أتعلم علوم جديدة أوقن أنا كنت قبل ما أتعلمها إيه بعيد جهل، وأنا كل يوم بتعلم جديد يبقى كل يوم بزداد يقيني أن أنا كنت قبلها جاهل وجاهل 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 ولغاية ما أموت وأنا جاهل. وصل المعنى ده؟ لذا جاءت الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أثبت علم واحد قد يعلمون ظاهرا من الحديث الدنيا. من هنا تبعضي يعني بعض ظواهر الحديث. فدلت الآية على أن علوم الناس كلها حصلت في بعض الظواهر، فكيف نسمي هذا علم على الحقيقة؟
عشان كده مولانا الأنبياء لما سألهم الله عز وجل عن أقوامهم قالوا لا علم لنا.
أيوه طبعا،
عشان
أنا دعيتك وانت سمعت مني درس وخطبة رنانة تبك الحجر وما بكيتش ولا تأثرت، بعد ما طلعت من قدامي طلعت على خمارة ورحت عملت أي باب الطيب. أنا كداعي أو كعالم أو كنبي إيه معلوماتي عنك؟ لحظة لقياي، تأثرك بي سعد حديثي، بعد انتهاء حديثي معك إيه معلوماتي عنك؟ صفر. إزاي أقول حالك وأنا لا أعلم؟ ففوضوا علما لله، قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الله. كل دي بالنسبة لنا غيبيات، إحنا معلوماتنا حصلت في لحظات في بعض الظواهر والباقي كله علم عندك. واضح معي؟ فدي ردود الأنبياء وردود أي علماء لا علم لنا، لا علم لنا. أنا بتكلم على أنا أعرفه بس فقط، لا أتجاوز علمي لادعاء علم لا سبيل لي إليه. واضح معنى؟ غير الظاهر أصبح بالنسبة لي غيب، وادعاء العلم فيه ادعاء علم بالغيب، ودي جريمة. وصل معنى؟ بس فإذا علوم الناس حصلت في بعض الظواهر الحادثة ما تجاوزها، ولكن أكثر الناس اللي يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. طب الحياة الآخرة عندنا ظاهر ولا باطل؟ سلامات. الحياة السابقة بداية الخلق كان شكله إيه؟ عندنا علم ده ظاهر ولا باطل؟ سلامات. لحد فينا حضر ولا حد شاف؟ ها؟ يبقى نجيب معلومة فين؟ لذا قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فسمى كل من يخوض في علم لا يدعيه سماه مضل، قال وما كنت متخذ المضلين، المضل اسم فاعل عضدا، ما كانش واحد يمكن يساعدني عشان يرى هذه العلوم لينقلها لكم. حد كان حاضر؟ حد شاف؟ خلاص نتلم خد عندنا ده. فالإحساس المسلم بأنه هو جاهل هيفتح له أبواب العلم. أنا عايز أتعلم، ما دام جاهل أتعلم، هفتح صدر الوحي. لكن أنا علمت يبقى عايز وحي في إيه؟
هذا اسمه الجهل المركب، الجهل بالجهل.
جاهد ويجهل أنه جاهل، مصيبة. جاهل وجهل، مش جاهل، ده لو قلت جاهل كما مدحته، جهول ويجهل أنه جهول.
بل لقد نص الغزالي نفسه في الإحياء أيضا على أن الناس اختلفوا في العلم الذي هو فريضة على كل مسلم، وقال إنهم تفرقوا فيه إلى 20 فرقة. ثم ذهب إلى أن المراد به علم المعاملة الشامل لما يصلح الظاهر من عبادات وعادات إسلامية، ولما يصلح الباطن من عقائد الإسلام وأخلاقه. والماديون يزعمون أن العلم ليس إلا خصوص اليقينيات التي تستند إلى الحس وحده، وسنناقش مذهبهم في مبحث نزول القرآن. ولسنا بسبيل بيان تلك الاصطلاحات الآنفة الذكر فلها علومها وكتبها ومباحثها، إنما هو عرض عام يعرف منه كيف يعرف منه كيف أن لفظا واحدا هو العلم أنهكته الاصطلاحات المتعددة وتداولته النقول المتنوعة.
مولانا الاصطلاحات في التعريف لفظ في العلم دي يعني تتجاوز منه. كل فرقة عرفته التعريف. وبعدين هل هو علم ولا فن؟ وإيه الفرق بين العلم والفن؟ والفن حدوده إيه؟ والعلم حدوده إيه؟ وإمتى يبقى العلم علم؟ وإمتى يبقى الفن فن؟ قصة طويلة. لكن هو الخلاصة بلا نزاع إن العلم المفصل اللي يسمى علم بلا خلاف الوحي. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني على علم العليم الخبير. فتفصيلات الكتاب غاية العلم. وصلت إمكانياتنا المحسوسة إحنا بندرك محسوسة، لكن حقيقتها إيه؟ ها؟ يعني إحنا من محسوسات الليل والنهار عارفين إن في ليل وفي نهار، عارفين مش عارفين؟ طيب إيه مدركاتنا لليل والنهار؟ الأمم كلها عاشت فاكرة إن نص الأرض ليل ونصها نهار، مش الكلام ده الأصل إن الأرض كلها ليل والنهار بس الجزء اللي وجهت إليه عين الشمس، عرفت تمسك كشاف فتوجهه على جزء معين ينور في الليل، وبقية اللي حواليك
ظلام.
ظلام لغاية فترة قريبة الناس فهمها أن نص الأرض ليل ونص نهار.
سيدنا هذا الكشاف تعطي معنى حلو في موضوع العلم، ان الكشاف كل ما زادت الدائره تبع الاناء الضوء تبعه على الحيط الدائره كل ما زاد الظلام حوله، فكل ما زاد العلم زاد الجهل.
صحيح. فانت كشاف رب العباد وجه الارض. لما الان مع التطور العلمي بيجيب لك خريطه الارض ايه الليل والنهار فيها، تلاقي الجزء اللي منور على شكل دائره مكان الكشاف، واللي قبله ظلام واللي بعده ظلام واللي فوقه ظلام واللي تحته ظلام. بل القرآن أعطى إشارة لهذا، قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. السلخة
كأن النهار جلد بيتنزع عن
الليل. لا، السلخ ده لم تسرخ ذبيح. السلخة في اللغة الأصل فيها عارف النخلة؟ بتطلع ولدة صغيرة تحت.
برد؟
ولدة.
ولدة.
نخلة صغيرة. النخلة دي تسمى السلخة أو الولدة أو الفسيلة. إذا قامت الساعة ولا أحدكم يصف الحديث وفي يدي إيه؟
فسيلة في الغرس.
هي دي الفسيلة، تسمى السلخة وتسمى الولدة وتسمى الفسيلة. فالرب شبه الكون كله بالنخلة الكبيرة الضخمة كلها ظلام، وسلخ حتة صغيرة وجه لها نور. فبين ان الاصل في الكون الليل
ظلام،
وان الجزء اللي نور ده سلخة فسيلة صغيرة حتة صغيرة.
احنا مش عاملين حاجة خالص.
واضح؟
انا طول عمري فاكر السلخ اللي هو ايه حاجة
الجلد اللي هتسلخه من الشاه. سلامات. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. واخدك معايا؟ احنا بنطلع لكم النهار من وسط الليل، في وسط الليل المظلم بنديكم كشاف ينور لكم على حته معينه، انتوا عايشين في النور كده. واضح؟ الشمس عباره عن كشاف، كتله من النار واللهب بتطلع نور، وبترسل هذا الشعاع يجي على جزء من الأرض نور. يبقى معلوماتنا حتى المحسوسة على حقيقتها أبدا أبدا. طيب احنا مش عايز اخد في مسألة يعني اوسع من هذا.
وسيدنا عالم الغيب والشهادة احنا لا نفقه منه ولا ذرة صغيرة عالم الغيب.
يا مولانا ده احنا الارض اللي عايشين عليها لغاية النهاردة لم نكتشف منها قطرة من بحر لا ساحل لنا. الارض نفسها مساحتها قد ايه؟ اولها فين واخرها فين؟ احنا بنلف عليها في جنب على شكل دايره. القطب الشمالي والقطب الجنوبي وصل الانسان فيهم لفين؟ تخيل بيضه واقفه احنا كلنا بنلف في نصها. الجزء الجنوبي منها عريض كبير. ما زال بالنسبة لنا لا طائراتنا ولا دباباتنا ولا غواصاتنا ولا جنوش نتصلها. ولا يروح هناك الجنب قبل ما يوصل أطرافه. الإنسان ضعيف جدا. الجزء الشمالي يعني سامحوني لغاية النهاردة البشرية في حيرة. لما تطلع شمال الكرة الأرضية القطب الشمالي ضيق عامل زي سن البيضة. ضيقه بالنسبة للجنوب، الجنوب عريض جدا. وده اللي مخلي العلماء لأنها حيرانين. طب هل هي فعلا شكل بيضة والعرض تحت؟ ولا هي مستوية؟ لغاية النهاردة الخلاف قائم. هل الأرض مبسوطة ولا مستوية؟ ولا كروية؟
الصورة البعيدة من الفضاء تدل أنها كروية.
يا مولانا الصورة البعيدة من الفضاء كده. ومن العلماء من نسبة العكس. لكن أن الكروية دي في رأسها من فوق والباقي من تحت مبسط.
قطبية.
القطب الجنوبي.
الصورة من بعيد ما بتكون مظبوطة الصورة من بعيد. ما بتكون دقيقة.
كلام واضح.
يعني
أنا
مؤسسة اللفظ زي نص بطيخة كده صح؟ حاجة شبه كده.
مش زي بطيخة.
نص نص نص.
زي قمع. وليه قاعدة من تحت مفروض أو زي بيضة واقفة على الجزء الأسفل. الجزء الأسفل مبسوط جدا بساطه نهايته فين؟ لغاية دلوقتي حارين فيه، بل فيه مناطق بالكامل بالكامل الإنسان من الرعب يخشى أن يدخلها. مثلث برمودا ده مش جزء من الكرة الأرضية. التقدم العلمي اللي وصلت له البشرية وطائرات وغواصات وأقمار صناعية، هذه المنطقة بالكامل لا يجرؤ للآن الدخول فيها أحد أو على الدخول فيها أحد. وده جزء من إيه؟ مثلث برمودا.
أنا التأويلات هي نادعة إبليس إن هو جاء بالحديث.
يا مولانا يا مولانا كل التأويلات بنيت على علم ولا على ان ده ظنية. على ان ده منطقة مجهولة بالنسبة لنا وكل واحد قاعد يفتي براحته ينخع. الله يرحم الشيخ الكاهن كان يقول الكلمة دي. كل واحد قاعد ينخع ينخع يعني مش بألفها من لسانه، لا ده بيطلعها من نخاع من جوه بينخع. ففي ناس بتنخع وكتب ألفت كلها نخع
ظنية ما في دليل.
يا ريت حصلت الظنية حتى. الظن مرحلة من مراحل. في عندنا خيال وفي وهم وفي الظن. دي مراحل من العلم.
شك.
دي مراحل من العلم.
دي يقين درجة.
الظن ده درجة من درجات العلم ودرجة عالية لم تسبق اليقين. لكن ده أنت عندك خيالات ملاش حد ولا يمكن إطلاق الظن عليها.
طيب سيدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يضع عرشه كرسيه على الماء تبع الحديث
ابليس
ايه؟
طب معنى يضع كرسيه على الماء الماء فين اللي يحط كرسيه عليه؟
يعني على ماذا تدل هذه اللفظه؟ ننسى الموضوع بالموضوع ننسى يعني ننسى انه ما بدنا نحكي فيه. يعني على ماذا تدل انه يضع على الماء هذه اللفظه؟
اني موجود على عمل عرش النفس وفوق منطقه فيها ماء.
بس هيك
المنطقه اللي فيها ماء دي فين؟ واحد يقول لك لا ده كان قاعد على البرجين بتوع اللي هو عدول ومدلدل رجليه وبيدير العالم لان دي المنطقه اللي بتدير العالم. واحد تاني يقول لك قاعد في برمودا ومدلدل رجليه هناك على العرش هناك. الكلام ده جابوه فين؟
بس يعني هذا ما في عليه دليل، بس هو كونه على ماء نسلم بها بدون ما نعرف.
يا مولانا احنا نسلم لله عرش على ماء، لكن اين العرش واين الماء؟
لا ما فيك على الله عز وجل، عن ابليس.
انا بتكلم على ابليس، عارفين لله عرش وله ماء.
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، فكلام النبي عندنا مصدق يقينا، لكن اين عرش ابليس واين الماء الذي يضع عليه العرش؟ الرب وضع عرشه على الماء بمطلق الماء، كل الماء اللي في الأرض من أوله لآخره الرب لم يسميه الماء، سماه ماء بالتنكير، ونزلنا من السماء ماء مباركا، لكن إذا أطلقت الماء لا يعني إلا الماء اللي تحت العرش، وتحت العرش، العرش ده حجمه قد إيه، والماء اللي تحته كم قد إيه، شيء لا يتخيل. لكن كل اللي في الكرة الأرضية حبة مية، لكن ربنا سماه ماء مباركا، ذكر كده ماء مباركا، جعل منه حياة كل خلائق، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
هو الحديث خطير جدا ليس جدا، لأنه في دلالة قوية أنه هذا المخلوق اللي عم يضلك عم يعمل أقصى جهده فيك، لأنه في محاسبة هيرجع يجمع المسها ويسأله شو ساويت.
أيوه طبعا. له جنوده وله رجاله الخلق، هذا مش السنة، وأنت اللي على هذا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما عندهم الشيطان لغرور. يعني أجلب عليهم بخيلك ورجلك،
مشاة وكبار،
عنده قوات، مشاة وقوات، فرسان وعسكرية، وأصحاب دبابات وأصحاب طيارات وأصحاب صواريخ وشغالين، كل الفرق العسكرية ممكن تخيلها موجودة عندهم، وده موجه لك سهام، وده موجه صواريخ، وده موجه سيوف، وكلهم شغالين علينا.
القاعدة له
نص الحديث إن الله يبعث، إن الشيطان يبعث كل يوم بسراياه، سرايا جمع سليم، يعني عنده كتائب وعنده سرايا وعنده جيوش وعنده معدات، وحياخد منا أسرى، حياخد أسرى، حياخد منا غنائم، حياخد منا غنائم، وده معنى يعني وشاركهم في الأموال والأولاد.
كيف ياخد بس يا شيخ؟ يعني
سؤال
إن يكسب إنسان يخدعه لي، عايش معاك وهو شغال لحساب إبليس. عندنا كم واحد شغال لحساب إبليس؟
قبل سنة
ما تحدش اللي سلمه الإبليس كلام
كله،
يبقى الأسرى أكثر ولا اللي سلمه أكثر؟ الأحرار
أكثر،
الأحرار اللي نجوا من إبليس، والأسرى ده أنت لو نظرت على مقياس الكرة الأرضية هتلاقي إبليس آسر جل البشرية.
الناس مشغلين
يا مولانا، ده النبي يحدد نسبة، أنت بتخيل أن حصيلة من يأسرهم من البشرية ويذلهم ويخدعهم له، حصلتهم نسبة كم في البشرية في التاريخ كله؟ 99.9% الناجين منه 1 في 1000، يبقى اللي لم يقع في أسر إبليس 1 في 1000. نص حديث ثابت، قال صلى الله عليه وسلم نادي الله تعالى آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، اللي أضلهم إبليس كان
99.
يقول كم يا رب؟ يقول من كل 1999، يعني 99.9%. يعني لو ترشح إبليس على مستوى الكرة الأرضية هياخد كام؟ 99.9. النسبة دي نسبة إبليس، ما ياخدهاش إلا الإبليس.
لا بالك
أنت، همك موضوع انتخاباتنا، يا على وقعك. أنا جبتها لك منصة حديثة.
والدليل إنه إبليس سيدنا وقت قالت له لما يحبه يرضى، عجبتني دي يحبه يرضى، ما هو إبليس كلمة هي
سقاط علم جدا.
ايه طبعا
نسبة أبلسة هاي،
فنسبة الأبلسة 99.9%، كل دول أسرى إبليس، وشاركهم في الأموال والأولاد بعيدهم. كم أضل من أولادنا؟ كم أضل من أولاد أهل العلم وأولاد أهل الدعوة وأولاد أهل الحق؟ أضل بالإنزاع، وكل دول أسرى.
سيدنا القاعدة له في كل طريق، يعني حتى لو بده الله أعده بهذا الطريق.
أيوة، لقد قاعد لكم إبليس كل أطرقه. المثال في كل أطرقه. فالشاهد إن هذا الأمر موجود، لكن فين؟ إحنا جاءنا نص إن إبليس عامل عرش على الماء ويرسل كلهم لسراياه موجود، ونؤمن بهذا يقينا لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم. لكن أين عرشه وأين الماء الذي عليه عرشه؟ هتيجي تنخع؟ لا، إحنا الأمور الغيبية نقف فيها عند النص لأن النبي علم هذا بالوحي وأعلمنا به وحي، فنقف عند حدود الوحي.
بس كنت
ما زاد على الوحي ننسب علمه لله.
بس كنت حيث سكت النص.
طب بمناسبة حديث الملاحم اللي كل شوية لما بتحصل حاجة يحاولوا يطبقوها، يقول مثلا يقوم بأرض الشام يحاولوا يطبقوها،
بص أخي الكريم، إسقاط الأحاديث على واقع غير واقعها خطأ وقع فيه في كل العصور. لما تقرأ هذه النصوص وتقرأ شروحها، بعض أهل العلم أوقعوها في بداية الإسلام وليم على ذلك. اسمعنا أن واحد قال أن الملاحم اللي حصلت دي القصة اللي حصلت بين سيدنا معاذ وسيدنا علي، وقالوا أن الملاحم الكبرى في بلاد الشام. قيل هذا عليها لما يعني مضى الأزمان واستقرت الأمة، قالوا لا 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 ده غلط. أول ما جم التتار قال لك بس يبقى هي دي الملاحم الكبرى اللي حصل في بلاد الشام. غار التتار وانتصر المسلمون وعاد دولة الإسلام من جديد، أول ما جاء الصليبيين قالوا بس يبقى هي الملاحم الكبرى والصلح الآمن بيننا وبين اليهود، وهيطلع واحد بالراية خلاص بيننا وبين الصليبيين. في كل فترات الضعف الأمة بتستأنس أو تبحث عما يعوضها عجزها، فتلتمس هذا في النصوص تركن إليها، وذا جهش أسلوب خاطئ لا نظر ولا يقول الشر. النبي أعطى البؤات هتقع بالكيف الذي قال من غير ما نتأولها. ليه؟ لأن مدي وقائع عينيه، وقعت العين يبقى تقع كما هي. سيدنا علي بن طالب لما حدثت عنده وقع عينية في الخوارج، يا رسول وصفهم قال حدث السن واخت الرحمن، وصف واحد فيهم، وصف جسمه سليم الحديث. سيدنا علي وهو يقاتل الخوارج قعد يدور على الشخص ده، ساعة ما وجدوا بالأوصاف التي جاءت في الحديث هلل وكبر. ليه؟ لأن ده وقعت عين. ما نقدرش نقول هم دول اللي انطبق عليهم حديث لغاية ما يتحدد الشخصية اللي الرسول حددها أو الأوصاف النبي عدلها صلى الله عليه وسلم. فرحة سيدنا علي لما عثر عن هذا الشخص لم تقرأه في الحديث، كان في فرحة رهيبة جدا، وقال سمعت النبي يقول كذا ووصفه بكذا، وأنا لما أمسكناه وجدنا فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة زي ما جت في الحديث. إذن إسقاط الحديث على وقائع ذكرت بأعيانها ما ينفعش أقوله إلا إذا تحققت كما هي. في نبوءات وقعت في زمن الصحابة وقائع عيان أو سؤال الصحابة نفسهم كانوا بينتظروها بأوصافها القليلة، مش يقول لك يبقى هي دي واحتمال تبقى هي، احتمال دي بغير ما لم تتعين يبقى لا نقرر. لما يجي ابن أوس صحابي وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ورسول حدث مع النبوة يقول ستفتحون الحجر حجر الأرض وستأتي الشيماء، النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح حاجة في زمان ولا في حاجة، دي نبوءة. وحدد وقت ايه؟ قال وستأتي الشيماء بنت ملك الحير بمروطها السود على مغلتها السمراء. ابن أوس جالس وده من أهل البادية الصيف، لكن صحابه يقينوا بالله عجيب، الرسول بحدث وقت ايه؟ هو مخمخت في دماغه في قلبه. قال يا رسول الله انفتح الله علينا الحيرة، تكون الشيماء منقسمة؟ تبقى مصير خلصي؟
لا لا
لا صح جد؟ أعرابي ما شاء الله يعني إيه؟
مندك
تمام؟ تكون الشيماء منقسمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك. ابن أوس أيقن إنها تحصل في حياته، ودي طبعا بشرى له إنها يعيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهيعيش لزمن عمر ويحضر فتح الخير. دي بشرى له بالحياة وبشرى له بالغنيمة. وبالفعل كان كل ما يحصل اكتتاب في معركة جهة العرق اكتتب، لغاية ما جت موقعة الحيف اكتتب، راحوا المعركة دائرة والحديث والأوصاف في رأسه. المعركة دائرة ومنتظر يشوف الشيماء. أول ما رأى امرأة بمروط الصحراء سمراء على بغلة سمراء جرى عليها وأمسك البغلة فورا، قال أنت الشيماء؟ قالت أنا الشيماء. قال صدق الله صدق رسوله، تعالي أنت منقسمة. راح طلع بها فورا لقائد الجيش، قال الشيماء منقسمة. قال من أعطاها لك قبل قسمة الغنائم؟ قال أعطانيها رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فقال يا ابن أوس قسمة الغنائم حق الأمير المؤمنين عمر اللي بيقسم الغنائم، ما مش قائد الجيش. قال وأنا مع الغنائم إلى عمر، مش هسيب الشيماء، هسيبها فين بقى؟ وبالفعل جاء بالشيماء مع الغنائم. فلما دخل على عمر قال يا أمير المؤمنين هذه الشيماء قسمي. قال من أعطاها لك ابن أوس؟ قال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن يرد عطية رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
من أدرش أنتهز كان رسول الله أعطارك مش أقدر، لكن من يشهد لك؟ هتلبت نشوف. فجاب اثنين صحاب شهدوا أن النبي قال له هي لك صلى الله عليه وسلم. قال هي لك يا ابن أوس. وبكى عمر، بكى لأن دي نبوءة من رسول الله بفتح الحيرة وبشرى للجيش الحاضر وبشرى لكل المسلمين اللي قتلوا في الحيرة،
بشرى بالنصر
وبشرى بالنصر وبشرى بالغنيمة وبشرى بسقوط كسرى وإن تقع في الأسر بنته ملك الحيرة. عمر بكى وقال هي لك. فرحة ابن أوس شكلها إيه؟ بيتحقق، لكن النبوة تحققت بعينها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر وقائع عينها تحصل في آخر الزمان يبقى ستقع كما وصف. أي خلل في الوصف ما نقدرش نوصف به. لما يجي حديث على سبيل المثال حصل، والحديث ده له إشكال لأني في كل فترات الضعف قالوا به، وسيأتي على الناس زمان يرفع العلم ويظهر الجهل وتكثر الزنا وتفشل التجارة. الأوصاف الأربعة دول جزء من الحديث. الأربعة دول في فترة التتار خرج من يقول بهم وقال لك بس خلاص، ذهب العلم، قتل العلماء، فشل جهل، الجهال بأصبحوا هم الرؤوس اللي بيقاتلوا وتحركوا، هم القادة والساسة اللي بيديروا الأمة زي وقتنا الوقت كده. فشت التجارة، كسر الزنا. الحديث في حتة صغيرة كده وقعت عين، قال ويصبح للخمسين امرأة القيم الواحد. طب فترة التتار حصل الكلام؟ ما حصلش. الأربعة حصلوا والخمسة ما حصلتش. فترة الصليبيين الأربعة حصلوا والخمسة ما حصلتش نسبيا. دلوقتي كلهم بيرددوا انه خلاص والمهدي جاي وعلامات الساعة الصور كلها ظهرت.
واحد بالعافية تزوج واحد.
وضحت الكلام ده في واقعة عين هتحصل. يبقى اذا الملاحم الكبرى سيصبح عندها ندرة شديدة من الرجال حتى يصبح الخمسين امرأة لها قيم واحد. ازاي نسقط واقعة هذه على ما يشبهها؟
ما بيصيرش،
ما ينفعش. ما ينفعش. لكن احنا مع الحدس عايزين المهدي، مش عارفين نخلص مشاكلنا، فعايزين المهدي، فعايزين اي حاجه تقول ان المهدي خلاص،
حاجه ما يتعبش فيها، تهرب من المسؤوليه لما ناخد بالاسباب
والقوه
والكلام.
لا
حاجه عايزين خطه،
وهننتصر من تاني، وهنغلب النصارى، وهنغلب اليهود، وهنطردهم من ارض المسلمين، وهنطردهم في بلادهم، وهنفتح روميه. يعني ايطاليا تخضع الاسلام زي ما خضعت قسطنطينيه تخضع روميه، والكلام ده قبل المهدي كله. واللي صرف على المهدي اساء فهم الصحابه. الصحابه لما جاءتهم البشرى بفتح المدينتين خرجت جيوش المسلمين لفتح القسطنطينيه، ووصلوا سوق القسطنطينيه. كانوا رايحين وعارفين ان الكلام ده مع المهدي، يبقى فهم الصحابه كله خاطئ، واحنا بس اللي نفهم نخليها مع المهدي، ولا هم افهم للحديث منا؟
هم اللي سمعوا،
اللي مش سمعوا بس، ده سالوا. ده سيدنا ابو عبيده لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مبشر بفتح المدينتين، وده عاصمه اقوى نصارى في هذا التاريخ، القسطنطينيه كانت عاصمه الارثوذكس، والارثوذكس كانوا اقوى بكثير واكثر تمسك بالدين من الكاثوليك. روما عاصمه الكاثوليك، ودول كانوا اقوى طائفتين في النصارى على وجه الارض. فلما الرسول بشر بفتح المدينتين عاصمه دول ودول، الصحابه ايقنوا انهم هيفتحوا، هيفتحوا في حياتهم، كان اعمالهم كلهم يفتحوا في حياتهم. ولذلك وجهوا السؤال اللي سال سيدنا ابو عبيده بن الجراح، قال يا رسول الله اي المدينتين تفتح اولا؟ احنا ممكنين الاثنين تفتحوا، ما انت وعدت خلاص، لكن انا اتفتح الاول. قال مدينه هرقل. فاتجهت جيوش المسلمين الاولى على هرقل، مدينه هرقل. جيش يزيد بن معاويه وصل سوق القسطنطينيه، وسيدنا ابوي مات على الصور ودافع على الصور.
ابو الانصار
وصل المعنى ده؟ اذا الصحابه فهموا ان الفتح ده يقينا في حياه المسلمين، مش بعد انتهاء دولة المسلمين وقيام المهدي.
طيب سيدنا الملحمة الكبرى،
الجيوش المسلمين لما دخلت بعد كده الأندلس، الأندلس هتيجي لروما من الجهة الغربية في فترة من الفترات قبل ما تفتح القسطنطينية.
المسلمين
وصلوا صورهم في دمشق في فترة حكم المسلمين الأندلس، فكروا في الوصول لروما الأول، وكان ده من سوء فهمهم. الرسول قال أنا نفتح الأول
قسطنطينية،
طب عايز تفتح روما قبل القسطنطينية، والرسول بشر بالقسطنطينية قبل روما. حاولوا يدخلوا بعد ما وصلوا حدود فرنسا، يدخلوا على إيطاليا، لأن فرنسا وإيطاليا وأسبانيا حدودهم مع بعض الثلاثة، فداخلين على ايطاليا رايحين على روما. الجيش اللي اتجه لفتح روما ابيد عن كامله في وقعه اللي الان النصارى بيهللوا بها، سموها المسلمين وقعه بلاط الشهداء، معصيه خطرت ببالهم ان يخالفوا نص الحديث، وتاولوا انها تفتح، ولم يتأولوا ان فتحها متأخر عن قسطنطين. اللي وعى القصة دي مين؟ محمد الفاتح. فدخل على قسطنطين وفاز بلقب فتحه وسمي الفاتح.
وجاء في حديث
واضح؟
جاء في حديث
واضح. ففتحت القسطنطين. طب اذا كان القسطنطين والرومية يفتحوا قبل الساعة، وبالفعل فتحت منهم مدينة، ليه نرد الرومية للمهدي؟ القسطنطينية فتحت قبل المهدي، يبقى الرومية تفتح قبل المهدي؟
قبل المهدي
يقين، قبل المهدي. يعني في احداث هتحصل قبل المهدي؟ هتحصل، وهينتصر المسلمين، هينتصروا، وهيدخلوا اوروبا، هيدخلوا اوروبا، وهياخدوا الرومية، هياخدوا الرومية.
ان شاء الله.
قد تتكرر اكثر من مره، يعني يكون في نصر من المسلمين ودوله اخرى للكافرين ودوله اخرى للمسلمين، يعني
في من بعض العلماء سكب انه قد يكون فتح دعوي،
ولكن يبقى اسقاط الاحداث التاريخيه اللي ذكرت كنبوءات على واقع غير واقعها، هذه جريمه في مصر الحديث. لأن تبتدي تسقطه على واقع زي اللي عمل كتاب هرمجدون أخونا الله يسامحه بقى، وأسقط طلع بإسقاطات وجاب روايات ضعيفة وموضوعة في كتاب أبو نعيم في الرحمن، وبدأ يسقطها وخلاص القيامة هتكون سنة 2000
2018
لا لا ده في الأول كان آية 2000 لأن اليهود قالوا على رأس الألفين والصليبين قالوا على رأس الألفين.
طلع فيلم على هذا الموضوع
فيلم. وطلع فيلم أنا يوم أطلع هو الكتاب أنا عملت رد عليه شديد اللهجة لأن طلع قبل نوصل فيه طلع في الثمانينات، قلت أنت بهذا تفتري على الله وعلى رسوله، هتيجي 2000 لما قامتش الساعة هتطلع نبي كذاب ولا أنت الكذاب لأنك أسقطت كلام نبي على غير واقعه حاشا لو زلاني صلى الله عليه وسلم. وضح المعنى؟ فدي مسألة خطيرة احنا يعني نقف عند حدود علمنا. انا افهم فهم الحديث ما خليش فهمي ده حجة، الحديث حجة لكن فهمنا حجة، فهمي غير 60 دانية بس لا يسأل الحديث.
سيدنا فتح فهمه حيكون قبل الملحمة الكبرى اللي تنتهي بخروج التجار
برضو ما حدش قال الكلام، ما فيش نص، دي قضية مستقلة عن دي. الصحابة فهموا انها تحصل في حياتهم وسعوا لتحقيقها، يبقى نفهم ما فهم فهمهم اصلا من فهمنا، هم سعوا لرومي للقسطنطينية ووصلوها والمسلمين بعده فهموا ما فهموه وفتحوها، واحنا ايضا بنفهم ما فهموه ونفتح ان شاء الله رومي.
طيب سيدنا حتى القسطنطينية ذكر انه حتفتح باب اخرى بالتكبير بنص حديث نفس السلام.
اخوانك اسقطوها على الفشل بتاع اردوغان،
بس هذا كمان تأويل مجلس العديدين.
قال لك القسطنطينية سقطت في ايديهم وخلاص وكانوا يسلموا وبالتكبير اضطردوا الانقلابيين وانتصر اردوغان وعدوا بدال الفتح الثاني. اللي عايز يسقط يا ولا هيسقط، واللي عايز ينخع هينخع خلاص. وصلت المعلومة سيدنا؟ لا مش عايزين طلبة العلم ينخعوا، اجسوا النخع
كثير بينخع يا شيخ،
عايزين نطلعهم من النخع هو نرفعين انا عايزين يطلعوا بس
كثير بينخع.
وصل المعنى بس. فإذا اسقاط الوقائع على غير واقعها
بشرك الله مولانا
الله يحفظك ليس بصحيح، لكن الأمة تمرض حتمرض، النصوص جاءت بهذا جاءت، ثم تعود ستعود وتعود أشد من أول. وحديث حذيفة بن اليمان اللي ذكر المراحل اللي الكل بيطنطن عليه، إن خلافة راشدة وبعدين ملك عضود وبعدين حكم جبري وبعدين خلافة على منهج النبوة، هل الخلافة دي محصورة في المهدي؟
يا طب
ما قال
هذا.
طب شفنا الملك الجبري هو المقصود به هذه الفترة؟
إيه فترة أكيد.
ولا
لا الحكم الجبري مش الملك الجبري.
حكم الجبري.
الملك العضود.
بدأ من أتاترك.
العضود اللي هو الخلافات العثمانية والأموية.
الحكام اللي جايين للانقلاب العسكري.
أتاترك بدأ بأتاترك العهد الجبري.
يا أخوانا ده نسبي، يعني في بعض البلاد ما زال فيها ملوك. وبعض البلاد فيها حكم جبري.
ده طريقة الحكم.
فتقسيمها دي مرحلة وتخلص دي تبدأ بعديها وتخلص دي تبدأ بعديها، ده من الفهم من سوء فهمنا.
سيدنا النظرة العامة هلا على الأمة الإسلامية إنه حكم جبري، نظرة عامة
يا مولانا. النظرة العامة للخلافة الخلافة نفسها كدولة حكمت بخلفاء راشدين، حكمت ملوك كوارثوها، ثم الآن مفيش حكومة مفيش خلافة عامة بحكم جبري. حتى أتاتورك كان حكم جبري لتركيا مش لكل البلاد، ده اتخذت منه كل البلاد وقسم الدولة ده، فدي لحظات ضعف من أشهر حكم جبري. لكن حكم جبري يعني فيه خلافة حيقيمها واحد شديد جدا، بعضهم صرفها على السفاح في بداية العصر العباسي
أبو جعفر.
لا مش أبو جعفر، السفاح قبليه
العباس
العباس السفاح قبل ابو جعفر المنصور هو اللي بدا الخلافه العثمانيه العباسيه فعشان يقيم الخلافه
مش شديد
كل معارضيه من بينهم يقتلوا
ما مش القبور وطلع الرفات
كله والعالم اللي يشم منه معارضه يقتله عارف نظام السيسي ده كان زي كده لغايه ما استقر الحكم بن عباس جه بعد منه ابو جعفر المنصور بدا يقيم الدين ويقيم العداله ومش عارف فهل الحكم الجبري على غرار مواقع من السفاح ده لكن ده متاخر عن الملك العدو
سبحان الله ايه
فاحنا ما دام ما عنديش تصور كامل النبي نص على هذا الحديث تطبيقه على غير واقعه ظلم النص خلاص ما لحقناش نخلص العلم نفسه
عنوان جديد احنا العلم في عرف التدوين العام
طيب.